الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، تكلمنا في هذا الكتاب الجليل ابن حزم والأئمة الأربعة في مسألة المفهوم، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، وبينا بأن ابن حزم يرفض المفهوم، مفهوم الموافقة، لأنه نوع من القياس. سردنا الأدلة في الطرفين وبينا الراجح والمرجوح، لكن الخلاف في التأصيل يؤدي إلى ثمرة، ألا وهي الخلاف في التفريع، الخلاف في كل الفروع الفقهية. فلذلك بينا آثار الاختلاف في هذا الأصل الأصيل على المسائل الفقهية. نكمل الكلام على هذا الباب ونختمه بإذن الله، ثم نفتح الباب الآخر ألا وهو الكلام على مفهوم المخالفة. وابن حزم أيضا لا يأخذ به على أنك لو اطلعت على كتابه الماتع وهو كتاب المحلى تجد أنه يأخذ به في بعض الأحايين. ما من عالم في الأصول في التأصيل رفض قاعدة أصولية إلا وعمل بها، سد الذرائع يمنعها الشفعي ويعمل بها المصالح نفس الأمر. فتلجئ القرائن إلى ذلك كما سنبين. فإن شاء الله نفتح الكلام على مفهوم المخالفة وحجية مفهوم المخالفة، ثم نختم بإذن الله الأسبوع القادم بالأثار وأثر اختلاف الأصولي في هذا الباب على المسائل الفقهية. نختم الكلام على أثار اختلاف في الأخذ بالمفهوم الموافقة في المسائل الفقهية بالكلام على مسألتين مهمتين. المسألة الأولى حد اللواط، وهل هو حد أيضا حق الأملاك؟ وهذا الكلام كله نصدر به، نتكلم عن هذه المسألة نصدر بها قول ابن حزم، لأن ابن حزم يرى أن اللواط لا حد له. اللواط لا حد له لما؟ لأن ابن حزم يقول أنا أتبع الأشعار وأيضا أتبع الرؤية العظيمة، يتبع إيش؟ الأخبار والآثار، صح ولا لا؟ يقول ائتونا بدليل أن اللائط يعني له حد، فهو يقول بأنه لا حد على الذي يفعل هذا الفعل. واستدل على ذلك بحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال الثيب الزاني، وقال اللائط ليس بزاني. هذا عمدة الفرق هنا، فقال اللائط ليس بزاني، وقال التارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس، قال ليس واحدا من الثلاثة، لا هو زاني ولا هو قاتل ولا هو مرتد. فإذا الأصل في دماء المسلمين الحل والإباحة، مشاع دم المسلمين. أنا بتكلم على الواقع مش بتكلم على الشر. نعم، بالشرع الأصل في دماء المسلمين الحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويقول أنت الكعبة، وعن ابن عباس وجاء مرفوعا شرفك الله وعظمك وحرمة دم المسلم أعظم عند الله منك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تمالى أهل السماوات والأراضين على دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي سبحانه جل في علاه. الغرض المقصود، قال إذن الأصل في دم المسلم وعرض المسلم ومال المسلم أنه حرام. وقد ورد الحديث بالتصريح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فقال لا يجوز إهدار الدم إلا بدليل أسطع من شمس النهار. هذا كلام ابن حزم، وافقه من الفقهاء الأحناف. الأحناف يقولون اللواط فيه التعزير، ليس فيه إلا التعزير، لأنهم يرون بأنه لم يرد النص في حد اللواط، هذه واحدة. والثانية أنه قال ولا فحوى النص ولا لحن النص الخطاب يعني يدل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول السيب الزاني، وقال البكر بالبكر وسيب بالسيب رميا بالحجارة على الذي زنى، وهذا ليس بزنا. والمالكية يرون بأن للواطي حدا وهو الموت القتل، وهؤلاء معهم الآثار والنظر يوافق الآثار. تدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد السنن من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوه. اقتلوا الفاعل والمفعول، اقتلوا الفاعل والمفعول. واستدلوا بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأنه لما سئل عن الذي يفعل فعل قوم لوط قال يلقى من شاهق عال ثم يتبع بعد ذلك بالحجارة. من وين أتى ابن عباس بهذا الكلام؟ ها، من الآية صح، فجعلنا عليها سافلة وأمطرنا عليهم حجارة. طيب وين، كيف استقى بهذا يعني لما قال وهذا حد اللواط؟ ثم المسألة خاصة بقوم لوط. أحسنت، هو هذا، هو يقول الآن جاءنا الختام في الآية وما هي من الظالمين ببعيد، يعني من فعل هذا الفعل يفعل به ما فعل به. ابن حزم رد على هذا الإشكال بأن ابن عباس، أن ابن عباس نفسه يعني ورد عنه أنه كان كما روى البخاري عنه أنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس قالها موقوفا عليه، قال لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. جيد، هذه عقوبة؟ أحسنتم، أيوة، أنا أريد المستيقظ. عقوبة أخروية، ما زلنا ننتظر العقوبة الدنيوية. قال لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء أخرجوهن من بيوتكم. طبعا استدلوا على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رحل الرجل الذي كان مخنثا وكان يدخل على أمهات المؤمنين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم وزجر عن ذلك لما قال تزوج بنت فلان تقبل بأربعة وتدبر، أو تقبل بثمانية وتدبر بأربعة. الغرض المقصود قال فإذا العقاب الترحيل، والترحيل نوع من التعزير. هذا بالنسبة للمالكية، وأحمد له رواية توافق المالكية. الشافعية هم الذين قالوا أصلنا فنسير خلف الأصل. قلنا بأن حكم المسكوت عنه إن توفرت فيه العلة هو حكم المنطوق بالقياس، أو تكون العلة قد تمكنت من هذا الأمر فوق ما جاء به المنطوق فيكون من باب أولى. فقالوا نحن نقول هنا القياس واحد، هذه سفح ماء بيش في فرج أو فرج محرم، فقالوا إذن هو زنا، لأن الزنا هو إيلاج في فرج محرم، واللواط أيضا إيلاج في فرج محرم، إذ القبل والدبر لغة فرج. فقالوا هو إيلاج في فرج محرم، لذلك نقول الزاني لائط فحده حد اللواط. أسألكم يعني إيش الحكم؟ يعني لو كان ثيبا يبقى الرجم إلى الموت، وإن كان بكرا غلط، عكست إيه؟ إن كان ثيبا الرجم إلى الموت، أبا فأس أنت عايز تتزوج فعقلك مش فيه، اسمع، إن كان ثيبا محصنا حرا كما سبق قالوا الرجم إلى الموت، وإن كان بكرا قالوا الجلد أو جلد منه. فهنا جعلوا اللواط بلحن الخطاب أو قل بالقياس على الزنا، فقالوا اللواط زنا فيأخذ حكم الزنا. وهذه رواية أيضا عن أحمد صراحة، يعني القول قول ابن حزم وقول الأحناف قول قوي وجيد، صراحة قول قوي وجيد، وأن المسألة فيها التعزير، لا سيما وإن عندنا محكمات أن دماء المسلمين لا يمكن أن تهدر إلا بدليل أسطع من شمس النهار، إلا عند من يرى تحسين أن هذا الحديث ضعيف، طول الفعل والمفعول حديث ضعيف، وأنك منه ضعفا الحديث من أتى بهيمة فاقتلوا واقتلوا البهيمة، هذه مصيبة كبرى، يعني الدم المعصوم بهذا الحديث المتفق في الصحيحين، رجل عنده خبل في رأسه فأتى بهيمة يقتل وهو على التوحيد وينشر التوحيد بين الناس، فالمسألة ليست بالهين صراحة. يعني من يدين الله بصحة حديث فاقتلوه اقتلوا الفاعل والمفعول يكون هذا هو أقوى الأقوال، لأن هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يكون حدا قد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ووافق هذا الحد نظر من؟ نظر الحفظ. لكن مع تضعيف الحديث فكلام ابن حزم هو الأقوى وهو الأوجه، وأن المسألة فيها التعزير لولي الأمر ينظر ما يصلح أو يصلح هذا الفاعل بهذه الفعلة بأن يحبس بأن يعزل تعزيرات. يعذره حتى يمتنع عن هذه المفسدة. وهذا هو الراجح الصحيح. والأصل بذلك كما قلنا هو أن مفهوم الموافقة غير متوفر هنا، وأن المسألة يمكن للشافعية يعترض اعتراض واحد، أنهم يقولوا اللواط أفحش من الزنا، فيكون القياس قياس جلي. صراحة الأقوال أقوال قوية، والخلاف فيها له حظ من النظر، لكن كلام ابن حزم والأحناف أوجه الأقوال، والله تعالى أعلى وأعلى. هم يقولون ما قلت وجاهة الشافعية، هم يقولون اللواط أفحش من إيش؟ من الزنا، فيكون هنا من باب أولى، فيأخذ حكم من باب أولى، لكن فيها ما فيها صح. لو إيش؟ نعم لا لا، دي مسألتين، مسألة الكفر لا ينضم إليها هذا الفعل، والقوم جميعا فعلوا ذلك، اتفقوا على هذا. لكن عم نتكلم على أحاد، فبالمسألة كلها رأيت لو لم يصلي رجل ولو لم تصلي قارئ، إيش الفرق؟ أحاد وجماعة، أمر ولي الأمر أن يقاتل الجماعة ولا يفعل ذلك مع الفرق، فهم؟ فرق بين الأحاد والجماعة. المسألة الثانية مسألة حق الشفعة للذمي، حق الشفعة للذمي على المسلم. الشفعة هي حق تملك قهري، رجل عنده بيت منزل يمتلك نصف وله شريك، وهذا الشريك يريد أن يبيع، لو باع لحبيبه لخليله لمن شاء بمال حتى وإن كان وفيرا كثيرا، للرجل صاحب النصف الآخر أن يأتي قهرا ويقول خذ الثمن المتعاد عليه في السوق ويأخذ النصف الثاني قهر دون إجبارا لاختيار، وهذه هي معنى الشفعة، وهي مشروعة بقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذه المسألة لنا فيها وقفتان، وقفة سنغض الطرف عنها، مسألة خلاف الجمهور مع الأحناف، هل المسألة كل جار أحق بسقبه، كل جار أحق بالشفعة، أم فقط الجوار المشترك؟ قلت سنعرج نمر مرور الكرام في مسألة خلاف الجمهور مع الأحناف في مسألة الشفعة، هل للجوار أم هي للاشتراك؟ فرق لي بين المسألتين، يعني الجوار المطلق أم المقيد بالاشتراك؟ مش فاهم أي، مش فاهم أي شيء، ما بينت لك. تعال معك هذا العفريت الصغير لك لنفرض ذلك، هذا العفريت الصغير لك، أنا هذا بألف، فقلت لك أشترك معك، أنت تسمع نصف الدرس وأنا أسمع نصف الدرس، كل واحد فينا يبقى عنده عور هذا في الدرس، فأنا أملك النصف وأنت تملك النصف، خلاص؟ فوجدت أغلى منه بثمن قليل، لو أنا بعت نصفي أستطيع أشتري العفريت الأصغر منه، هذا جيد؟ فأنا بعته لزيد، أنت من حقك تأتي تقول لزيد امشي، والمال الذي أخذته خذ، أنا سأشتري هذا جبرا، ما أحد يدخل معي، هذا معنى الشفعة، الجار أحق بالشفعة، جيد. فبالنسبة للجمهور هو القول الأصح، لأن السلام قيدها وقال ما لم إذا وقعت الحدود ما لم يقسم، وإذا وقعت الحدود صرفت الطرق. العرف هنا العرف هنا أعرف، هو العلماء يقولون يعطيه ما دفع حتى ولو كان أكثر، لكن هنا لابد أن ندخل في قاعدة سد الذرائع، نقول يقول معمول له فيعطيه بأكثر بأكثر عشان يستنزف الرجل الثاني، نقول لا العرف هنا يتحكم في السوق كم بخمسين، لن تأخذ إلا خمسين، فهمت؟ هو تقصد المشتري، تقصد المشتري، نعم يرجع البائع الأول ويأخذ الزيادة، حتى في الأراضي الثمارية والعلماء لهم تفصيلات فقهية معروفة، إنه هل الشفيع هذا لو جاء الرجل صاحب الشفعة لو سمع بالبيع وجلس شرب الماء وأكل الطعام فمد رجليه ربع ساعة انتهت الشفعة راحت عليه، يستدلون بهذا التصرف على أنه إيش؟ قد راضي انتهى. فالغرض المقصود هذه تفصيلات فقهية جزئية لا نتعرض لها الآن. المسألة الثانية هي مسألة الشفعة للذم، الشفعة للذم، فهل يدخل في ذلك الذمي؟ يعني رجل الآن صاحب بيت وعنده رجل نصراني، وقل النصراني إما أن يكون معاهدا الآن أو صاحب أمان، فأنت تعامل هذه المعاملة، فأنت لك نصف البيت وهو له نصف البيت، ويتضرر لو أنت بعت هذا البيت لمسلم آخر، قل لا أنا أبيعه للمسلم أخي في الله، وأبيعه للرجل الذي يوحد ربه حتى يملأه طاعته، والنصراني معك في البيت شريك، لا قل الخلاف حتى، ومع ذلك نبين الصحيح. يأتي النصراني يقول لا أما في دينكم قد علمكم نبيكم أن الجرح حق بالشبعة، أنا الذي سأشتري، فهل يصح له أم لا؟ عامة المسألة أيضا تدور على المفهوم، لأن الإمام أحمد قال الذمي لا حق له بالشبعة، واستدل بالمفهوم، استدل بالمفهوم بقول السلام لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، هو يقول هنا أخيه دل على إيش؟ قوة الإيمان، وأيضا استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، واستدل أيضا بأن الشفاعة مكرمة وحق، ولا حق ولا مكرمة للكافر، هو يقول ذلك. وأيضا يرى يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. نقول هذه الاستدلال دعوة قاصرة أو دليل قاصر. ليش؟ نعم، طب خارج الجزيرة ايش تفعل؟ هتقول له الشفعة؟ هو هذا دليل لا يساعده على الإطلاق، يعني لا يساعده على العموم، لكن المهم أحمد يرى بالمفهوم هنا، لأنه يرى أنه لا يؤخذ بإيش؟ الكافر لا ينزل منزلة المسلم. طيب، وأما الأئمة الثلاثة فإنهم يقولون بأن الذمي له حق الشفعة والحق معهم، إذ الأحاديث التي تكلمت عن الشفعة عامة والنظر معهم، أما الحق معهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقر، الجار أحق بالشفعة بسقر، الجار أحق بسقر، الجار أحق بالشفعة، والجار اسم جنس معرف يفيد العموم، ويعضدون ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه، جاره جار مضاف والإضافة تعم، فيدخل الجار المؤمن والجار الكافر، يبقى إضرار الجار الكافر لا يجوز، يبقى إن العلة أصلا متمكنة، لأن الضرر مرفوع سواء من المؤمن أو الكافر، فالضرر ممنوع، الجوار وحق الجوار لابد أن يؤدى كان كافرا أو كان هذه تعليم الدين، وهذا هو الحق الراجح الصحيح مع الجمهور، وأن الذمي كما قلنا الحق فيه أنه له الشفعة للعموم، وأما الاستدلال بالمفهوم في غير محله، هذه القيود التي أتى بها كلها قيود أغلبية، القيود التي أتى بها الإمام أحمد هي قيود أغلبية، والحق أن الذمي له الشفعة. لا، احنا نتكلم على الراجح من الجمهور، احنا بيانا أن الراجح المسألة في الاشتراك لا في الجوار. نعم، صلى الله عليه وسلم، هو بيستدل بهذا، أنا لأني لم أرى فيه دليلا لم أذكر، لكن هو يستدل بهذا، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا وجدتموهم في الطريق فاضطروهم إلى الضيق. وجه الدلالة من الأول إيش؟ الجار إذا نظر إلى جاري عليه أن فيبدأ السلام، فقال يبقى إذن دي وسيلة إلى أن يبدأ السلام، هو ما يستدل بهذا ولا يقول بهذا، لذلك أبعدنا الأمر الثاني، يقول فاضطروهم إلى الضيق، يبقى لا حق له في إيش؟ في الطريق. قلنا نعم، لأن هذا مشاع، وإن كان مشاع فهو حق لمن؟ للمسلم، فعند المزاحمة نقدم المسلم، لكن إذا كان حق أصيل نجعله لمن له الحق الأصالة، فهمت كيف؟ هذه إيه؟ فإذا كان له حق أصالة لا يجوز الجور على حقه. عبد الله بن رواحة ذهب إلى اليهود لمسألة الخرس في خيبر، فأرادوا رشوته فسبهم وقال جئتكم من عند أحب الناس إليه وجئت لأبغض الناس إلي تصريحا لا تلميحا، ولا يحملني حب له وبغضي لكم ألا أعدل معه. قالوا هكذا خلقت السماوات والأرض. فالعدل عدم الجور وعدم الظلم لابد أن تفي لكل صاحب عهد بعهده، قد ورد صحيحا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. بهذا نكون بفضل الله قد ختمنا الكلام على ابن حزم في مفهوم الموافقة مع الجمهور، وسندخل الآن في مفهوم المخالفات. لا، الحق أنها ليست كذلك، عندما يقول العلة من الشفعة المكرمة للمسلم نقول لا، لا والله، العلة رفع الضرر، العلة الحق هو رفع الضرر، إزالة الضرر، وهي موجودة في الكافر والمسلم، الضرر إذا لحق بالكافر لابد من رفعه، الظلم ظلمات يوم القيامة. في حديث عن ابن عمر في الطبراني في سنن صحيح قالوا اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. نعم، ما اسمك؟ أبو بكر. والله حي هلا بهؤلاء أسد الغار، أنتم والله يعني شرف لكل مسلم. تفضل.
ما هي مفهوم الموافقة؟
لا بابا، هذا بحر آخر. لما تسأل مفهوم الموافقة وأنا قربنا على انتهاء الدورة وتسألني لا أنا أحزن كذا، وين أنت من أول الدورة؟ مفهوم الموافقة هو عندنا حكمان، حكم منطوق وحكم مسكوت إيش عن. قال الله تعالى فلا تقل لهما لمن للوالدين أف ولا تقل. المنطوق حرمة التأثر، المسكوت عنه الضرب. فمفهوم الموافقة إيش يقول؟ يقول حرم الله على الابن أن يتأفف الأبوين، فمن باب أولى ألا إيش يضرب، فألا يضرب. هذا مفهوم الموافقة. بلغت وصلت ولا طارت؟ لا، مفهوم الموافقة موافقة المسكوت والمنطوق. ويكون إيش العلة فيه أمكن؟ إحنا نقول الله جل وعلا حرم على المكلف أن يتأفف للأبوين، ما يقول لها أف. ليش؟ سيدخل عليهم الحزن وعدم توقير وعدم احترام. طب الضرب أف حرام؟ لا، ضرب في عينها، قلع عين أمي. إيش حكمها؟ اصبر يا اصبر أبا فأس. ليش حرام؟ يعني أيهما أقوى، الضرب في العين ولا أف؟ خلاص أو الضرب هذا هو مفهوم الموافقة، العلة فيه أمكن. أف هو المنطوق والضرب هو المفهوم. ما بلغت؟ الحمد لله. أيوة أحسنت أحسنت. هنا هو يقول الآن بالنسبة للإمام أحمد، هو يقول أنت بتقول رفع الضرر عن الجار أحق بالشفع، فالإمام أحمد يأخذ بالمفهوم، يقول أنا عند قيود أثبتت لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، وهذا المفهوم حقا مفهوم مخالف، يعني هو القرب منه إذا دققنا هو مفهوم مخالف، لكن هو هذه أدلته. هو يقول أما الدليل الأصلي له فأتى به الآخر، فإذا وجدتموه في الطريق فاضطروهم إلى أضيافه. فقال هذا الطريق المشاع الذي لا يملك فيه شيء، هو لا يملك فيه شيئا، نضطر إلى أضيافه ونضيق عليه ولا نجعله مرتاح. فالذي يملك فيه من باب أول، من باب أول. ليش؟ لأنه في الطريق الذي لا يمتلك لا يستطيع أن تكون له قوة، لكن عندما يمتلك سطوته وقوته تكون أقوى. فهنا هو فقط هذا هو الدلالة، يعني يمكن يؤتى بهذا الدليل فقط عشان نبين أن قوة دلالة أحمد في المفهوم من هذا الحديث، لكن الحق كل الحق أن أدلته كلها على مفهوم مخالفة لا مفهوم موافقة. مفهوم أنوبي؟ طيب، النصف الثاني من الكتاب هو مفهوم المخالفة، النصف الثاني من الكتاب هو مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة أيضا يطرحه ابن حزم لا يأخذ به. فصلنا القول عند شرح تيسير أصول الفقه، لكننا نعرج عليه أيضا تذكيرا لمن انتهى وتأصيلا لمن ابتدى. أوجز التعريف في مفهوم المخالفة هو إثبات يقتضي حكم المنطوق به مخالف مخالفة للمسكوت عنه، أو قل هو حكم المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق. وعلماء الأصول يطلقون عليه دليل الخطاب، علماء الأصول يطلقون عليه دليل الخطاب. مثال ذلك وبالمثال يتضح المقال. قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال الله جل في علاه إن الذين يأكلون أموال اليتامى وقيل ظلما، يبقى هذا حكم إيش؟ النائم. أما المستيقظ فحكمه حكم إيش هذا؟ أنا أريد أسمع حكم يا أبا فاس. هذا حكم إيش؟ عندنا حكمان، حكم منطوق وحكم مسكوت. قال الله جل في علاه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، هذا حكم إيش؟ المنطوق. ليس هذا حكم المنطوق، الحكم المنطوق هو سيصلون نارا، يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، لكن عامة هذا الحكم حكم المنطوق، المسكوت عنه هو المفهوم. يبقى القيد هنا قال إن الذين يأكلون، الوصف اللي هو تعلق به الحكم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. طب الذين أكلوا أموال اليتامى عدلا حكمهم يختلف، ليس لهم النار. طب كيف يأكلونه عدلا؟ نقول يكون وليا فقيرا، فليأكل بالمعروف كما قال الله جل في علاه. أيضا قول الله جل في علاه رجل زيد له دين على عمرو، كلما رآه اختبأ منه. من الذي اختبأ؟ عمرو الذي أخذ المال، فزيد كلما يأتي عمرو يختبئ. فقال الله جل في علاه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أمر المدينة فرحان به.
نعم جيد.
هنا الوصف الذي يتعلق به الحكم، إيش الحكم؟ إيه الحكم؟ حكم إيه؟ فناظرة هو الحكم. فناظرة هنا
لا، هذا خبر يراد به الإنشاء،
يعني انظروه وجوبا أمر. يبقى إذن الحكم وجوب الإنظار. قال الله جل في علاه: وإن كان ذو عسرة. هذا الوصف الذي تعلق به الحكم، إيش الحكم؟ فنظرة، إنظار وجوبا. طيب إن كان ذو عسرة، يبقى إذن لو تغير الوصف يتغير الحكم. المنطوق الإنظار لوجود وصف ألا هو العسر. طب إن كان ميسورا فلا يلزمك الإنظار، لو أنت تريد هذا استحبابا، لكن لا يلزمك الإنظار. طيب قال الله جل في علاه: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قال الله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. أتيك؟ لا اصبر بقى، عشان هو هيأتي بالسادة، هنجيب له المشرق والمغرب الآن. ما لا غلط، لا غلط، أصل يا حبيبي أصل، نقول لك اغتني بها قلبا وقالبا. أصل حبيبي أيوة، ائت بقى، عندنا حوامل وحوائل، المنطوق والمفهوم. الوصف الذي تعلق به الحكم، إيش الحكم؟ الحكم وجوب النفق، وجوب النفق. الوصف الحمل، هذا على من؟ على الصغيرة اليائسة وال... ها تفضل. تفمين في زايد إذا طلق عمر. طيب وبعدين ها في المطلقة الحامل خطأ؟ لا عارف، ولو جلست هات الفقيه الثاني. تفضل خطأ، غير ما تتكلم خطأ، أنت مش قادر تتعجل في الإجابة، ليش تغير؟ هات الثالث اللي فات رجله خلفا، هات أستاذ صوت بس نسمع صوتك لو سمحت. أو رايت أي بأي بينونة حبيبي، هذا هو خلاص. هو المهم تمام، بيسد عنكم ما فيش مشاكل. هي المسألة عندي الثلاثة واحد، الباقين بينونة كبرى، وإلا فالاتفاق على أن الرجعية عليه النفقة صبنا صح. وقلنا في الكلام على المطلقة ثلاثة بينونة كبرى لا نفقة لها ولا سكنة على الراجح الصحيح، صح ولا لا؟ فنقول هنا الآن حتى لو قلنا لا نفقة ولا سكنة، لها النفقة إذا كانت إيش؟ حامل. ويبقى إذن هذا المنطوق والمفهوم: إن لم يكن حوامل فلا نفقة. قل فلا يجب، لأنه ممكن ينفق لكن لا يجب النفقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في سائمة الغنم زكاة. وصف ومنطوق، زكاة وجوب الزكاة في الوصف المتعلق به الحكم، هذا اسمه تدريب عملي للأصول. الأصول ليست قصة تقال، ولا أنه هو سرد ممكن تسرده وتتعلم الأصول دون أن تطبق. الوصف المتعلق به الحكم ها تساوي، مش السائمة، السائمة يعني الملس، نعم تكون سائمة. جيد. فالمفهوم المعلوفة لا زكاة لها، هذا بالنسبة للمفهوم. المفهوم له أنواع، أنواع المفهوم، مفهوم يعني يعتبر تسعة أو قول ثمانية، اتفاق على سبعة واختلاف في واحدة. مفهوم الصفة، ومفهوم الصفة هو دلالة اللفظ المقيد بوصف في حكم المنطوق، فإذا انتفى الوصف جاء الحكم المخالف. قال الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانه. هنا عندنا الحكم الزواج من الأمة الحر، إذا يتزوج من الأمة بشرط وقيد، ما هو؟ في صفة عنده لابد أن تتوفر حتى نبيح له الزواج من الأمة. دي دلالة على أن الأمة لا يصح للمرء نكاحا بحال على الإطلاق إلا بقيد. إيش القيد؟ ومن لم يستطع منكم، إيش الطول؟ إن كان طوله 150 سنتي له الزواج، لكن لو 200 وصل ل 200 الصحيح أنه له، صح؟ طولا يعني إيه؟ نعم الاستطاعة، الغنى، المال. فإذا وجد المال قلنا له لا يجوز. قال أحبها، قلنا لا يجوز الزواج من الأم. ولما؟ ما الحكمة يا عم؟ عشان الرق، لأن الشرع متشوف للحرية لا للرق، صح؟ نعم. فإذا هذا هو مفهوم الوصف، ترى الحكم يتعلق بوصف مقيد، فإذا خلى الأمر من هذا الوصف تغير الحكم ومفهوم المخالفة. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي سائمة الغنم الزكاة. سائمة الغنم وصفها بأنها سائمة، فإن كانت معلوفة تغير الحكم، لا زكاة. الثاني مفهوم العلة، ومفهوم العلة أن يعلق الشارع الحكم على علة وجودا وعدم، وجودا يكون منطوقا وعدما مفهوما، مفهوم يعني الحمد لله جيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم عن ادخار الأضاحي من أجل الدافة، إنما نهيتكم عن ادخار الأضاحي من أجل الدافة، يعني الفقراء الذين أتوا المدينة فمنعهم وسلم من ادخار الأضاحي. قلنا الحكم عدم الادخار، لا يجوز ادخار من لحوم الأضاحي. سألنا ما العلة؟ ها قالوا الدافة. فلما انتهى وصار الغنى في الناس أبيح لهم، وهذا جاء المفهوم هذا جاء مصرحا به في حديث آخر بأن السلام بعدما نهى قد رخص لهم في ادخار الأضاحي لانتفاء العلة ألا وهي الدافة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام، علق الحكم بوصف صحيح، علق الحكم بعلة. الخمر حرام، لا يجوز لأحد أن يشربها، تتفقون؟ لا، لعن في الخمر عشر، والعلة لأنها صفراء، لو كانت حمراء كانت تصح. ها العلة إيش؟ الإسكار. يبقى إذا قلنا العلة هنا المنطوق كل مسكر حرام. طب إن كان عصير النبيذ لا يسكر، لا يسكر، إذا العلة انتفت. فإذا انتفت العلة ينتفي الحكم. الثالث، المفهوم الثالث: كل ذلك فصلناه في تسيير أصول الفقه، أن أمر تأصيلا للمبتدي وأيضا تذكيرا للمنتهي. تفضل رضي الله عنه وارضاه. لو قلنا انتفت العلة فينتفي الحكم، ومن أذن أذانا ثانيا الآن مبتدع أخطأ، لأنني عندي ولو كانت العلة قد انتفت أصبحت عندي سنة أخرى قد أمرني بها الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة، فما استطيعش أقول أن الفعل هذا يكون بدعة. مفهوم الثالث، مفهوم الشرط، دلالة اللفظ الذي علق الشرع الحكم، الشارع الحكم فيها بشرط: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. وآتوا النساء، خلاص هذا الوجوب، قال الله جل وعلا: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. إذا لك أن تأكل من المهر الذي أعطيته لزوجتك، زيد أحب هندا فتزوجها وكان قد قتب، لما نظر رفعت البيشة سقط مغشيا عنه، فقال اطلبي ما شئت، قالت 50,000 فأعطاها 50,000. رجل غني ثري فرأى الجمال لوحه فدخل عليها، وبعد ذلك رأت منه طيب العيش وحسن الخلق، فجاء ذات مرة قال تردين، أو أعطاها 30، بقي 20 صحيح، بقي 20. فلما تكلم معها بلطف قال أحتاج إلى 20، قالت ما وجدت أحسن منك خلقة، خذ 30 مع 20، وأهدته 50. يأكله طيبة النفس، لما؟ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريم. طيب دخل عليها وقال: أنت أصبحت في عصمتي الآن، الأبواب مغلقة وأنا السيد، وأخذ العصا 50,000. ده أنا جالس سنين طوال بمشقة عالية تأخذيها مني في ثانية بنظرة عين الجمالك ويضرب فيها، هذا جمالك ويضرب فيها. قالت خذ 50 لكن لا تضربني. قلنا له: الآن يأتيك حكم المفهوم صحيح، يحرم عليك أن تأكل. ليش؟ هذا هو الشرط هنا، طب، وما في طيب نفس، هنا امرأة بتجلد وتضرب، ما في طيب نفس، هذا مفهوم الشرط. الرابع، وأيضا قول الله جل وعلا: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى أن قالوا: فإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فإيش؟ فاتطهروا. طيب رجل قام من النوم يريد أن يصلي، قلنا له: لابد أن تتطهر صح؟ الطهارة الكبرى. يقول: لا والله، إن الله قد قيدها بشرط أن أكون، وانتفى الشرط ينتفي المشروط وهو الحكم. جيد. المفهوم الرابع، مفهوم الغاية، يتعلق الحكم بغاية معينة وهذا المنطوق، فينتفي عند انتفاء الغاية يكون هذا هو المفهوم. قول الله جل في علاه: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حتى هذه إيش؟ غاية. يبقى تأكل وتشرب حتى الغاية ينبلج الفجر، فمفهوم المخالفة لك أن تأكل وتشرب قبل أن ينبلج الفجر. طيب قال الله جل وعلا عن الفئة الباغية: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. ولذلك قال العلماء: حرمت من ترك السلاح وقال لا أقاتل، حرمت انتهاك عرضه، حرمت أذيته، لأنه قد وصل إلى الغاية التي بيانها الله جل في علاه. الخامس: مفهوم العدد، وهو الشارع يعلق الحكم على عدد، فإن قال فلا يكون. قول الله جل في علاه: الذين يرمون المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة فاجلدوهم. يبقى هنا عندنا أمران: الجلد كم؟ 80. أقل مفهوم المخالفة لا يصح، يعني لو جلدوا 79 جلدة لا يصح. طيب قال الله جل وعلا: ثم لم يأتوا بأربعة، يبقى العدد عندي المنطوق لا أجلد عند الشهود الأربعة. المفهوم لو أتى بثلاثة شهود يبقى لابد من الجلد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعة أولهن بالتراب. هذا أيضا قيد بالعدد، وهو سبع مرات، لو غسل ست مرات يأتي المفهوم لا طهارة. السادس: مفهوم الحصر. ومفهوم الحصر، الحصر له أساليب ثلاثة أو أربعة، منها إنما، وهذا أم الباب كما يقولون، إنما أم الباب، إنما الله، إنما إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. إنما أسلوب حصر، الإلهية محصورة في من؟ في الله. يبقى إذن لا يستحق أحدا إفراد العبادة إلا الله جل في علاه، أو تقديم وتأخير، إياك نعبد وإياك، يبقى لا عبادة إلا لله جل في علاه. المفهوم السابع: مفهوم الظرف، ظرف زماني أو ظرف مكاني. بقول الله جل في علاه: الحج أشهر معلومات. أشهر الحج هي إيه؟ رمضان وشعبان ورجب، ذول أشهر الحج. إيش أشهر الحج؟ ذو القعدة، ذو الحجة، صح؟ شوال وذو القعدة وذو الحج. يبقى أي إنسان يريد أن يحرم بالحج لا يصح له إلا في هذه الأشهر، لأن الله تعالى قيدها بالظرف الزماني وأيضا الظرف المكاني. من أراد الحج فليقف في شارع 12، ما ينفعش يقف بأي مكان آخر غير جبل عرفة أبدا. من أراد الحج هناك ظرف مكاني، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. صحيح ولا لا؟ نعم. الثامن وهو الأخير، وهو مفهوم اللقب، وهو أهم هذه الأصناف، لأن مفهوم اللقب الخلاف فيه عريض والراجح أنه لا يعمل به. ومفهوم اللقب نقول: دلالة منطوق اسم الجنس أو اسم العلم على نفس الحكم المذكور وعدمه، يعني لما عداه. تقول مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير إلى آخر الحديث، هذا مفهوم لقب. لكن مفهوم لقب من أي قسم؟ اسم الجنس، اسم الجنس. مفهوم اللقب هنا لا يعمل به، يعني هم يقولون الذهب بالذهب، يبقى إذن غير الذهب لا يكون صنفا ربويا. وهذا الذي أخذ به ابن عقيل من الحنابلة وبعض من قالوا بأن الأصناف الربوية ستة فقط هي المذكورة في الحديث، قالوا أخذوا بمفهوم اللقب. وأما ابن حزم فقد قال بذلك ولم يأخذ بالمفهوم، أخذ بإيش؟ بالنص الظاهر فقط. قال: قد جاءت الشريعة وذكرت لنا الأصناف الربوية: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، فقال هذه الأصناف لا نتعدها. أما العلماء الذين يأخذون بالقياس أوقفوا أنفسهم على الأصناف الستة بمفهوم المخالفة، يعني لما يقول السلام: الذهب بالذهب يبقى والفضة بالفضة، يبقى أي معادن غير الذهب والفضة ليس صفة ربوية. قلنا هذا مفهوم إيش؟ لقب. هذا مفهوم لقب، مفهوم اللقب الراجح أنه لا يعمل به، أو يكون اسم علم، يعني يقول زيد قائم. إذا قال زيد قائم من مفهوم غير زيد ليس بقائم، وهذا كلام باطل بالاتفاق. فلذلك علماء الأصول من المحققين يضاعفون دلالة مفهوم اللقب. نختم الكلام في هذا الباب حتى نأخذ إن شاء الله الأسبوع القادم الأثار المترتبة على الخلاف في مفهوم المخالفة. شروط العمل بالمفهوم: أولا ألا يعارض منطوق، ألا يعارض المفهوم منطوق. لما؟ لأن المنطوق أقوى منه دلالة. المنطوق هذا قول، قول من؟ قول الشارع أو قول الناقل عن الشرع، قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما المفهوم قول من؟ قول العالم اجتهادا. فلا يمكن أن ينزل منزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من دلالة النص، لكن نقول هذا جاء به استنباطا، والاستنباط اجتهاد، والاجتهاد فيه إصابة وخطأ. أما الثاني فقد جاء من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. هذا مفهوم إيش؟ اللي يعرف فائدة إنما الماء من الماء، ائتنا بالمنطوق المفهوم. سكوارا نسنا ولا نسلة؟ تفضل. من الماء، هذا اسمه أسلوب إيش؟ إنما، مش عصر، ليس تفاحا، هو حصر. أيوة، فين المنطوق والمفهوم؟
المنطوق الماء.
إيش الماء هذا؟ إنما الماء من الماء. إيش الماء الأول وإيش الماء الثاني؟ ماء الوردي وماء الزرق. هم ليش؟
إنما الماء من الماء.
إيش؟
المني.
أيوة صحيح، صح، يوجب. أحسن، هذا المنطوق. المفهوم الغسل. أحسن، يبقى لا غسل إلا بنزول الماء ونزول المني، صحيح. يبقى هذا مفهوم اسمه مفهوم الحصر، مفهوم المخالفة لأسلوب الحصر للحصر. فإذا قلنا بالمفهوم هنا نقول هذا المفهوم وإن كان مفهوما باتفاق الأصوليين لكنه مطروح لا نعمل به. قالوا لما؟ قلنا اختل الشرط، قد جاء المنطوق يخالفه، فنقدم المنطوق. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل. إذا التقى الختانان وجب الغسل. الثاني: ألا يعارض مفهوم الموافقة. ألا يعارض مفهوم الموافقة. لما؟ ما وجه النظر يا عمرو بسرعة؟ أحسنت، بل هو أمكن في باب المنطوق. فإن كان من المنطوق لا يجوز نحن نعارضه، فمن باب أولى مفهوم الموافقة. كقول الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. فقال الآن الرجل لا يأكلها، لأن المفهوم هنا يجوز له أن يضعها في البحر، يجوز له أن يحرقها بالنار، صحيح ولا لا؟ مش هذا المفهوم؟ هو إيش المنطوق؟ لا تأكل، صحيح؟ هو قال طب سأحرق، سأرمي، صح ولا لا؟ قلنا له هذا يمكن أن يعمل به لولا أن مفهوم الموافقة قد خالفك. مفهوم ولا لا؟ لحن الخطاب كما بيناه قبل ذلك تفصيلا. طيب، الثالث، الشرط الثالث للعمل بمفهوم المخالفة: ألا يعارض المفهوم قياسا صحيحا. لا يعارض المفهوم قياسا صحيحا. لما؟ لأن المفهوم استنباط لنص، وأما القياس معادلة لنص، ويمكن أن يكون أمكن، العلة أمكن في المقاس عليه كمفهوم الموافق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. هنا خمس فواسق ده مفهوم إيش؟ عدد. يبقى إذن يقتل الغراب والكلب العقور والحي والعقرب، صحيح؟ ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، غيره لا يقتل. طيب لو جاء النمر، ما هو بصيف عند الكلب مثلا، لو جاء، قل ايش تقول؟ لو جاء الفويسق الوزق وكان ساما مثلا، افرض ان هو سام وجاء له في الحرم، يقتله ولا ما يقتله؟ اذا قلنا بمفهوم المخالفه لا يقتله، انه ليس من الخمسه. لكن عندما تنظر للقياس قل لا، هنا ما العله، ما الحكمه في قتل هذه الخمس؟ رفع الضرر. يبقى اي ضرر ياتي، انا الالحاق، اي ضرر ياتي لابد من دفعه، لان الشرع لا يفرق بين متماثلين. هذا بالنسبه للشروط التي بها يمكن ان يعمل الانسان بمفهوم المخالفه. هناك شرط اخر ايضا: الا يكون القيد الذي قيد به النص مخالف للحكمه. مثلا ان يكون القيد غير مراد، يعني القيد جاء اغلبيه، القيد جاء أغلبية، كقول الله جل في علا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. هنا النص الظاهر أنه لا يراد المفهوم، القيد الأغلبية والحكمة، انتفاء الحكمة، تجعلنا نقول لا نعمل بالمفهوم لأن المفهوم سيضيع الحكمة من الحكم. فقول الله جل في علا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. طيب قال الله جل وعلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، هذه محرمة من المحرمات، الربيبة بنت الزوجة، إن كانت في الحجر بهذا الوصف فهي محرمة بالاتفاق. طب إن لم تكن في الحجر؟ ده المفهوم. قالوا إذن لما لم تعملوا بالمفهوم؟ قلنا لأن هذا القيد جاء أغلبيا. الأغلب أن رجل تزوج أرمل معها بنت لابد أن تكون في حجر، وعندنا دليل من النص يثبت أن القيد هذا أغلبيا. إيش هو؟ عندنا أثر يثبت لنا أن القيد هنا أغلبيا. خلاص أنا كده في ده. الله أكبر، لا فض فور. ليش تعجلت؟ كنت ترانا بس ننظر في الدقيق، صار خبزا احترق الخبز. ها؟ لا ده دليل له يا حبيبي، لا دليل له. هو طبعا أخطأ في هذه في الكلام، الكلام كان لأم حبيبة، لكن بسبب بنت أم سلمة. لما راحت أم حبيبة تعرض أختها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت سمعت أنك تتزوج بنت إيش أم سلمة، قال إن لم تكن ربيبة وفي حجري وليس هذا الشاهد، فهي ابنة أخي في الرضاعة، لسه ما جاء الشاهد. فقال فلا تعرضن علي. أيوة، فقالها على الإطلاق ولا بناتكم، فهذه أو بناتكن هذا إطلاق يدخل تحت الربيبة التي في الحج والتي في غير الحج. دل هذا الحديث دلالة واضحة على أن القيد هنا قيد أغلبي، أو يكون صفة كاشفة للواقع، صفة كاشفة للواقع. قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني والواقع في أهل الجاهلية أنهم كانوا يأكلونه أضعاف مضاعفة. هل هنا نجوز أن يأكل الربا درهم درهم؟ لا، درهم واحد أشد من 36 زنية عند من يصحح هذا الحديث. أو ما كان الوصف ليس مقيدا ولكنه مؤكدا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة، أو تسافر مسيرة كذا بغير محرم. هذا تأكيد وليس تقييد. طب يعني المرأة المؤمنة عندنا مراتب الإسلام ثلاثة، مراتب الدين ثلاثة، إيمان إسلام إيمان. طيب كل مؤمنة لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. طيب المسلمة يحل ولا ما يحل؟ يبقى هذا الوصف جاء مؤكدا ولا جاء مقيدا؟ جاء مؤكدا، كأنه يقول من علامة الإيمان وعلامة الإسلام أن تسافر المرأة مع المحرم. هذه بالنسبة للشروط التي بها يعمل مفهوم المخالفة. الجمهور اتفقوا على العمل بمفهوم المخالفة، خالف في ذلك الأحناف وابن حزم، وهذا الذي سنفصله الأسبوع القادم مع الآثار المترتبة على ذلك فقهياً.